هل منا من العبيد بساداتهم عزاء منا لسيدتنا فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام في هذه الليلة الشريفة أن ننور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعزاء للزهراء المحزونة وآلها المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنوا العزاء بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وتسلية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بمصابه ورزيته في هذه الليلة، أحيي المأتم العلوي الشريف بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين في هذه الليالي. تستحب الإكثار باللعن قتلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسن والحسين. اللهم لعن أصحاب السقيفة الملعونة ومن شايعهم وبايعهم وتابعهم إلى يوم الدين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان ويطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية أعمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا ورجائنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، حلو الذكر وجميل الأمر، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسن والحسين على أعداء الأئمة المعصومين وشانئيهم ومبغضيهم ومنفي فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية وعلى أعداء شيعتهم إلى يوم الدين. جوابا لسؤال سأله بعض إخوتي المؤمنين في السر الذي جعل سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أن لا يأخذ عبد الرحمن ابن ملجم وهو عالم بأنه سيقتله، فلا هو بالذي قتله ولا هو بالذي حبسه، ولم يصدر أي شيء من قبله صلوات الله وسلامه عليه باتجاه هذا اللعين. والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تطويل في الكلام، لكن بما أن الإخوة طلبوا أن يكون الجواب في مجلس واحد كي يسجل على شريط واحد على كاسيت واحد يسهل حمله ونقله، إذا سأحاول الإجابة على هذا السؤال في هذا المجلس في هذه الليلة بشكل إجمالي، ربما أفصل الكلام في بعض جهات الجواب وأجمله في جهات أخرى وأترك التفصيل إلى وقت آخر بحول الله وقوته. قبل الشروع في بيان الأمر الذي لأجله لم يكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأقدم على أخذ ابن ملجم لعنة الله عليه وعلى من بعثه ومن مده بالمال وبالسيف وبالسلاح، ابن ملجم بغض النظر عن قتله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جزاؤه القتل بعدة أمور وبعدة أسباب. أولا هو خارجي، وإن لم يكن قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أولا هو خارجي خرج على إمام زمانه ونكث العهد عهد البيعة ونقض الطاعة، والخارج على إمام زمانه كافر، وهذه المسألة معروفة بين فقهاء الخاصة وبين أهل الفقه من العامة، الخارج على إمام زمانه كافر، ولذلك ابن زياد تحت هذا العنوان خرج بقتال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمام الحسين يعني أراد أن يضلل بعضا من الناس تحت هذا العنوان باعتبار أن هذه المسألة كانت واضحة لدى كل المسلمين أن الخارج على إمام زمانه كافر، والكافر دمه مباح، وعبد الرحمن ابن ملجم خارجي خرج على إمام زمانه نقض الطاعة ونكث عهود البيعة، هذا أولا من هذه الجهة. ومن جهة ثانية إن لم يكن يستحق القتل من هذه الجهة فهو يستحق القتل من جهة ثانية، الجهة الثانية التي يستحق القتل بها أنه من المفسدين من الذين أفسدوا في البلاد، ليس فقط خرجوا على إمام زمانهم وإنما من الذين أفسدوا، وهو مصداق واضح للآية الشريفة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ما هو جزاؤهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أن يقتلوا، لم تقل الآية أن يقتلوا، يقتل يعني يقتل بتعذيب، لا أحد يقتل بضربة سيف واحدة. الآية ما قالت يقتلوا، أي يقتلوا أو يصلبوا. يصلبوا يعني أنهم يصلبون مع تعذيب مع تنكيل، يقتلوا تقتيل مع تنكيل، قتل مع تعذيب مع إيلام شديد مع إقحاط شديد في العذاب. أي يقتلوا. وعبد الرحمن بن ملجم هو من مصادق هذه الآية، والآية منطبقة عليه، حتى إن قلنا أنه لم يكن من مصادق هذه الآية، هو بمجرد النية النوى أن يقتل الإمام هو يستحق الحد بذلك، لأنه أصبح ناصبيا، والناصبية مو مباح، لا حرمة له. يعني ليست المسألة أن ينتظر في هذا الأمر حتى يرتكب الجناية، وإنما مجرد أن نوى هذا الأمر وعندما ينهي قتل الإمام، يعني أنه هو الراد على الإمام في لسانه، بلسانه يرد على الإمام كافر، الراد على أهل البيت، ألم تصف الروايات أنه كافر. أما الذي ينوي القتل فهذا قد بلغ غاية في النصر، هذا ناصبي، والناصبي دمه مباح، ارتكب عملية القتل أم لم يرتكب العملية. ومجرد تذكيره في هذا الأمر وعزمه على هذا الأمر أخرجه من دائرة الإسلام وأخرجه من رفقة الإسلام، فهو مستحق للقاتل قبل أن يرتكب الجناية التي ارتكبها من هذه الجهات ومن جهات أخرى. لا يريد الإطالة في الكلام، لأن الجواب عن السؤال فيه تفصيل كثير، لكن أردت أن أنبه الإخوان إلى هذه المسألة، أنه مستحق للقتل قبل الجناية، وليست القضية مرتبطة بعدم قتله من جهة أنه لم يرتكب الجناية لحد الآن، هو الآثام والجرائم التي ارتكبها سابقا قبل أن يرتكب الجناية هي توجب عليه القتل، تجعل جزاءه الدنيوي كما تقول الآية، ذلك لهم خزي في الدنيا، جزاء دنيوي في الدنيا، وهذا الجزاء الدنيوي لا يعني أنه يزيل الجزاء الأخروي، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعد هذه المقدمة سأقول هناك جملة من الأمور دعت الأمير صلوات الله وسلامه عليه إلى عدم أخذه، جملة من الأمور، هذه الأمور كثيرة، هذه الأمور التي دعت الأمير صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، لكني أجعلها في مجموعتين. المجموعة الأولى جملة من الأمور يمكن أن تؤخذ من وجهة نظر الحكمة الدينية والحكمة العقلية، النتيجة هناك حكمة يتصرف على أساسها العقلاء، وهناك حكمة أيضا الحكمة التي يتصرف على أساسها العقلاء ناشئة من بديهيات عقلية أو ناشئة من تجربة في الحياة، وهناك حكمة دينية نشأت هذه الحكمة المتشرعة من تعاليم الشرع الأقدس. هناك جملة من الأمور يمكن أن نجعلها في هذا الجانب، هذه الأمور منبعثة من الحكمة العقلية ومن الحكمة الدينية، وهناك جملة من الأمور نحن لا نضعها في هذا الجانب وإنما نضعها في جانب آخر سنأتي على ذكره. أما الأمور الأولى والتي يمكن أن نقول عنها أنها موافقة للحكمة العقلية، لحكمة العقلاء، ولحكمة المتدينين، لحكمة المتشرعين، جملة من هذه الأمور. الأمر الأول أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه لم يأخذ عبد الرحمن بن ملجم بالعام الذي ارتكبه فيما باع، لم يأخذه بذلك لعدم تحمل الناس لهذا الأمر ولعدم تفهمهم لهذا الأمر، وإلا فهو جزاؤه القتل. لكن عدم تفهم الناس وعدم تحمل الناس لبعض الأمور التي تصدر من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي دعا الأمير صلوات الله وسلامه عليه ألا يبادر لأخذه. وهذا الأمر واضح، واضح من أي جهة؟ واضح من الجهة الأولى أن الناس في زماننا هذا أو في كل زمان، في زماننا هذا أو في كل زمان، بطبيعتهم إذا أرادوا أن يحاكموا الآخرين مهما كان هذا الطرف الذي يحاكم يحاكموه من وجهة نظر مثالية، أما عندما يريدون أن يحاكموا أنفسهم يصنعون الذرائع والحجج لتبرير أخطائهم. وهذه قضية واضحة في المجتمع الإنساني أن الناس إذا أرادوا أن يحاكموا الطرف الآخر يحاكموه بنظرة مثالية دقيقة، وهم كلهم عيوب وأخطاء. وإذا أرادوا أن يحاكموا أنفسهم نظروا إلى أنفسهم بنظرة أخرى بمقياس آخر. وهذه المسألة واقعية وطبيعية في حياتنا، وبالنتيجة هذه الظاهرة كما أنها موجودة الآن في هذا المجتمع موجودة أيضا في المجتمعات المتقدمة، في المجتمعات التي سبق هذا المجتمع الذي نعيش فيه. هذا أولا. ثانيا، المجتمع الذي كان يعيش فيه الأمير صلوات الله وسلامه عليه مشحون بالفتن ومشحون بأولئك الذين يتصيدون في الماء العكر، وأولئك الذين يثيرون الدعايات، يثيرون التهم باتجاه الأمير صلوات الله وسلامه عليه وباتجاه أصحابه وباتجاه أهل بيته، والشواهد كثيرة على ذلك. وبقي أعداء أهل البيت على هذا المنوال. وبما أن الحديث عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه سيكون كلامنا فقط في الشواهد التي نريدها عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين في أيام حياته واجه هذا الأمر، وبعد شهادته أيضا، حتى بعد شهادته الأمير صلوات الله وسلامه عليه لم يقدم على هذا الأمر لعدم تفهم الناس، لأن الناس ماذا سيرون؟ سيرون أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي يقعد على المنبر ويخطب الخطب الطويلة يبين معايب الأول ويبين معايب الثاني ومعايب الثالث ويبين نقائص معافية ويبين نقائص الظلم، يبين هذه الأمور ويطرحها بشكل عام للناس. ومن جملة الأمور التي يبينها للناس أيضا أن الجاني لا يؤخذ قبل جنايته، لكن بالنتيجة هذا الكلام لا يأتي في حالة عبد الرحمن بن ملجم، لكن بالنتيجة الناس ماذا يرى؟ يرون إنسانا قبل جنايته. الناس ماذا يرى؟ يرون إنسانا أخذ قبل جنايته. ولذلك لا يوجد هناك الفهم الصحيح للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في تعامله. لم يكن المعصوم في نظر الناس ولا سالب الآن هو المقياس الذي توزن به الأشياء، وإنما نحن نتعلم من المعصوم أشياء ثم نجري المعصوم بها، وهذا خطأ كبير. نحن نتعلم من المعصوم أشياء ثم نجري المعصوم بها، وهذا من الأخطاء الكبيرة الواضحة جدا. وإنما المعصوم هو المقياس صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، قلت أنا أجمل الكلام في أطراف الحديث لأنه الأمور كثيرة والمطالب متشعبة، وطلب الإخوان أن يكون الحديث يسجل على شريط واحد كي يسهل نقله وحمله، ولذا أحاول أن أجمل أطراف الحديث. فالأمر الأول عدم تفهم الناس وعدم تحملهم لهذا الأمر، إذ يرون أن جانيا أخذ قبل جنايته وأفواه الأعداء مفتوحة في الكوفة وفي غير الكوفة، وطبول معاوية وأبواق معاوية التي يغدق عليها الأموال تنطلق بين حين وآخر بالصفير وبالدفيف وبالأصوات التي تنشر الكلام الفاحش وتنشر الدعايات المغضبة باتجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وباتجاه أصحابه. ولذلك إذا أردنا أن نراجع حياة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، نجد هناك شواهد واضحة كانت تحول فيما بين الأمير وبين كثير من الأمور التي يريد إظهارها صلوات الله وسلامه عليه. على سبيل المثال أشير إلى بعض من هذه الأمور. مثلا من جملة الأمور التي أشاعوها على الأمير أنه يستعجل في القتل، وأنه قتال العرب، وأنه قد ولغ في الدماء. هذا السافل الساقط الحسن البصري، وتعجب بعض علماء الشيعة في كتب الأخلاق ينقلون الكلام الكثير الكثير عن هذا السافل الحسن البصري أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاءت سفالته، جاء سقوطه هذا اللعين لأنه تربى في بيت عائشة، أمه كانت خادمة في بيت عائشة وهو تربى في بيت عائشة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة الجمل كان هذا اللعين يتوضأ، أمير المؤمنين يقول له أسبغ وضوءك، لأنه لم يكن قد أسبغ الوضوء. نتيجة إسباغ الوضوء من الأمور المندوبة، قال له أسبغ وضوءك، قال تأمرني أن أسبغ وضوئي، أن أسبغ الوضوء على أعضائي وأنت تتلئ في دماء المسلمين. هذا الحسن البصري وأضرار الحسن البصري، هؤلاء الأفاعي المسمومة الذين يتظاهرون بالزهد وبالصلاح، وبالنتيجة في كل زمان يوجد أمثال هؤلاء. فهذا المعنى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يلغ في الدماء، أو أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان قتالا ويستعجل في القتل، هذا الأمر يشيع بين الناس. لو أن أمير المؤمنين أخذ هذا، ماذا سيكون في أذهان الناس؟ أن هذا تصديق لما يشيعه أعداء الأمير صلوات الله وسلامه عليه. أو ما نجده في الحوادث التي عاناها أمير المؤمنين مع شريح القاضي، هذا اللعين الآخر والذي أسقى، أول من أسقى بقتل سيد الشهداء وبوجوب الخروج إلى قتال سيد الشهداء شريح القاضي بعد أن ملأ ابن زياد جيوبه بالدراهم والدنانير. شريح القاضي أيضا كان قاضيا منصوبا في الكوفة من قبل الثاني، وأمير المؤمنين لما أراد أن يعزله عن منصب القضاء صاح وسنة عمراء فتركه أبقاه، الناس ضجت، بقي شريح القاضي. وهناك حوادث كثيرة المقام لا يسع بذكرها. على سبيل المثال، مرة الأمير يأتي برجل كان قد أخذ زرعا لطلحة في باقة الجمل ويترافع إلى شراح، وشراح ما يطل حقل الأبي علما أنه يأتي بشهود ويأتي بيمين وإلى آخره. ومثل هذه المواقف ومثل هذه الشواهد الكثيرة في حالة شريح مذكورة في كتب الحديث وفي كتب التاريخ، المجال لا يسع بسردها، ربما نشير إليها في وقت آخر. أمير المؤمنين نصب قيس ابن سعد ابن عبادة على مصر، وكان أليق الرجال بولاية مصر لأن أمير المؤمنين هو الذي رأى ذلك، لكن جملة من أهل الكوفة أشاعوا أن قيس ابن سعد ابن عبادة سوف يكون في جانب معاوية، والذي أشاع هذا الأمر إنما هم أصحاب معاوية لأنهم يعلمون أن قيس فيما بينه وبين معاوية بغض النظر عن ولائه لأمير المؤمنين هناك عداء شخصي فيما بين قيس وبين معاوية، ومعاوية راسله وكاتبه ورد عليه ردا شديدا، إلا أن هؤلاء أشاعوا أن قيس سيكون في جانب معاوية واجتمعوا وجاءوا للأمير صلوات الله وسلامه عليه وأرادوا أن يثيروا فتنة وهدوا الأمير إن لم ترجع قيس تعدل قيس وتنصب شخصا آخر سنفعل ما نفعل، وفعلا خوف الفتنة الأمير صلوات الله عليه يعزل قيسا وينصب آخرا، والآخر الذي نصبه ما استطاع أن يسيطر على الأمور كما كان قيس يسيطر على الأمور في مصر، وفعلا بعد ذلك راحت مصر وقعت تحت سلطة معاوية لعنة الله عليه. حوادث من هذا القبيل كثيرة في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في نفس واقعة صفين كانت مشرعة النار بيد أصحاب الأمير صلوات الله عليه، يأتي سهم فيه كتاب بجيم في جيش معاوية، يقع السهم في معسكر الأمير صلوات الله عليه، يستحون الكتاب الموجود الذي لف حول هذا السهم يقرون أن معاوية أرسل الرجال ومعهم الزنابيل والمعاول يريدون أن يفتحوا النهر عليكم فيحرقوكم، وهذه الطريقة كانت متعارفة فيما بين الجيوش المتقاتلة فيما بين القبائل المتقاتلة القبائل العربية في الجاهلية، مثلا إذا كان شخص أو صديق في الطرف المقابل وهذا الصديق في جيش أراد أن ينصب كمينا أو خدعة فيكتب هذا الأمر ويلفه حول سهم ويطلقه باتجاه المعسكر الثاني حتى لا يقع صديقه وأصحابه في مأزق في مكمن إلى آخره. أمير المؤمنين قال لهم إن هذه خدعة، قالوا ليست بخدعة، هذا محب لنا في جيش معاوية يريد أن ينبهنا، قال إن هذه خدعة، معاوية يريد أن يأخذ الماء من أيديكم. وعندما كانت المشرعة بيد أمير المؤمنين كان معاوية وأصحابه يأخذون الماء، يعني أن الأمير لم يمنعهم من ذلك صلوات الله عليه، فأجمع رأي الأصحاب أصحاب الأمير صلوات الله عليه لا أقول كلهم لكن أجمع رأي الكثير منهم، قالوا إن لم تنقل خيمتك من هذا المكان نتركك وحدك إنهم منتقلون، وفعلا نقلوا رحالهم وقيامهم إلى جهة ثانية. أمير المؤمنين أيضا اضطر أيضا نقل رحله وانتقل معه، ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه أثناء ما كان يجمع الخيمة ويجمع أثاثه صلوات الله عليه كان يقول وهو يتأسف ولو أني أطعت عصفت قومي، يعني جمعتهم إلى ركن اليمامة أو شآم، يعني لو أني كنت أطاع لما وقفت هذه الجيوش بوجهي، ولو أني أطعت عصفت قومي إلى ركن اليمامة أو شآم، ولكني إذا أبرمت أمرا منيت بخلف آراء الطغان، الطغان الجهلة. وفعلا الأمير ينتقل معهم، ماذا يصنع لهم؟ ينتقل معهم ويأتي معاوية ويأخذ المشرعة وتتبين الخدعة، فيأتون للأمير يشتكون من العطش، فأن انتهت الأمواه عندهم ومعاوية صيب على المشرعة وما سمح لهم أن يصلوا إلى النار. فلذلك الأمير يندب سيد الشهداء، وهذه من حقوق سيد الشهداء على أهل الكوفة، يندب سيد الشهداء فيكشف الجيش عن المسرعة ويأخذ المسرعة مرة ثانية ويسقي أهل العراق، وهذه من حقوق سيد الشهداء، من الحقوق الظاهرية لسيد الشهداء في أعناق أهل الكوفة وفي أعناق أهل العراق، أنه سقاهم في يوم عطشهم حينما حوصلت المسرعة في واقع الصفين على أي حال. كذلك عندما رفع المصاحف أمير المؤمنين قال إنها خدعة، ولكن من الذي ينفذ؟ ومرت الخدعة وانطلت وانتهى الصفين بأعظم المصاحف، بل إن الأمويين كانت الظاهرة واضحة عندهم، عند معاوية وعند عمرو بن العاص الظاهرة كانت واضحة في التحريف وفي استعمال أساليب الدعاية والتضليل، واضحة جدا. قضية مقتل عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، والحديث نفسه قد رواه عمرو بن العاص للشاميين قبل واقع الصفين، إن ابن سمية يعني عمار بن ياسر تقتله، ويحب سمية تقتله الفئة الباغية. كيف حرف الحديث؟ الفئة الباغية التي قتلت عمار، عمار عمره جاوز 90 عاما، قالوا إن علي هو الذي قتله، واقتنعت الناس بذلك، إن علي هو الذي قتله، لأن الذي يقتل شيخا قد جاوز 90 من عمره يخرجه إلى المعركة إنما قد دفعه للقتل لا يتمكن هذا من القتال. فعلا الناس تقتنع بمثل هذا الكلام، شيخ جاهز 90، شيخ قريب من 100 عمره يخرج إلى المعركة، أمير المؤمنين يخرجه إلى المعركة، يعني هو الذي قتله. فالفئة الباغية علي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأساليب من الدعاية والتضليل كانت موجودة في الكوفة، كانت موجودة في الحجاز، وكانت موجودة في بلاد الشام. أليس أمير المؤمنين عليه السلام يقول في نهج البلاغة: حتى لقد قالت قريش إن علي بن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحق. أبسط الأمور واضحة، أبسط الأمور، أمير المؤمنين لا علم له بالحق. ربما يقال لا علم له بأي أمر آخر يمكن أن يصدق هذا الأمر، أما حروب أمير المؤمنين الكثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وحروبه بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذه الحروب كلها معروفة وكانت شاهد صدق لدى الناس، كانت دليلا واضحا عند الناس، ومع ذلك قال قريش وقال الناس هكذا. هو يقول في نهج البلاغة صلوات الله وسلامه عليه: وقريش أقرب الناس له وأعرف الناس به، حتى لقد قال قريش إن علي بن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحال. أساليب التضليل وأساليب الدعايات بقيت في حياته حتى بعد شهادته صلوات الله وسلامه عليه، في أيام حياته وحتى بعد شهادته. معاوية هكذا كان يصنع في الشام، يوزع على البيوت، كل بيت فيه أطفال جنود معاوية، جنود معاوية يأتون بالحملان الصغيرة، بالشياه الصغيرة، بالجداء الصغيرة أو بالضراء الصغيرة، يوزعونها على الأطفال. والطفل عادة إذا ما يعطى معز أو يعطى شاة صغيرة، يعطى حمل يستأنس به، يترك هذا الحمل في البيت لمدة شهر إلى أن يستأنس هذا الطفل هذا الحمل ويكون له علقة به. بعد ذلك يأتون جنود معاوية ويسحبون الحمل من يد الطفل، فإذا سأل أباه وبأمر من معاوية، وإذا سأل الناس سأل أمه من الذي أخذ الشعر، من الذي أخذ الحمل، يقال له علي بن أبي طالب، حتى يشتد البغض في قلوب الناس، في قلوب الأطفال ضد الأمير صلوات الله وسلامه عليه. وتمادوا أكثر أصلا، مسألة اللعن على المناذر حتى بلغ بهم الحال. أحد الخلفاء الأمويين يصلي الجمعة يخطئ فينسى وظاهرا يتناسى. أنا بالنسبة لي فإن كانوا يذكرون في التاريخ أنه نسي، لأني لا أعتقد ذلك. حيل الأمويين والذي يعرف طريقة خداعهم لا يمكن أن يصدق أنه نسي اللعن، وإنما تناسى. قبل خطبتين في ثلاث الجمعة وتناسى اللعن، وبعد ذلك سافر في معسكره وكان خارج في غزوة، وقفوا في الطريق صلوا صلاة الجمعة. بعد ذلك بعد مسيرة يوم أو يومين وقف في الطريق قال قفوا إني قد نسيت أن ألعن أباكرا. فاصطفت الصفوف مرة ثانية وقف يخطف فيهم ولعن العميل، فقط لعن العميل يريد أن يقضي اللعن. وتبرك بهذه المسألة لأنه قضى اللعن في هذا المكان، بني مسجد في ذلك المكان سمي بمسجد الذكر، وبعض المؤرخين يقول لا زالت آثاره إلى اليوم في بلاد الشام، أنقاضه لا زالت موجودة إلى هذا اليوم. هذا المسجد سمي بمسجد الذكر. هذا الأمر ماذا يصنع في نفوس جنوده؟ هذا الأمر هو الإنسان خطب في صلاة الجمعة وسب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الجمعة، الجنود اعتادوا على هذا الأمر. أما أن يفتعل هذه الفعلة فيتناسى اللعن ويقف في وسط الطريق وينزل الراكب حتى يؤكد هذا المعنى في نفوسهم، ويقضي اللعن ويبني مسجدا يقال له مسجد الذكر تبركا. صاحب الروضات سيد محمد باقر الخونساري رحمة الله عليه يذكر في كتابه روضات الجنات في أحوال العلماء والصحابة وغير صاحب الروضات، رأيت هذا الكلام موجودا عنده، يقول إن كلمة السنة، الآن عندنا شيعة وسنة، كلمة السنة واقعا أنا بحث بعد أن قرأت الكلام بحث في كتب التاريخ، واقعا لا يوجد لهذه الكلمة من أثر في الصدر الأول للإسلام وحتى بعد الصدر الأول، وإنما هذه الكلمة ظهرت بداياتها في الزمن العباسي الأول، لا في زمن الخلفاء لا في زمن الأمويين. هذه الكلمة كلمة السنة ظهرت في الزمن العباسي الأول. كيف ظهرت هذه الكلمة؟ العباسيون بعد أن فتكوا بالأمويين الأمويون بالنتيجة ظهروا بالولاء للعباسيين وتركوا اللعن وتركوا سائر الأمور الأخرى التي كانوا يظهرون فيها العداء للهاشميين بشكل عام، باعتبار أن العباسيين مش هاشميين. في بداية دولتهم كانت الدعوة للرضا من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فكلمة السنة نشأت بين الأمويين، أحدهم يلاقي الآخر فيقول له لا زلت على السنة، يعني على سنة لعن الأمير صلوات الله عليه، يقول نعم لا زلت على السنة، فيسمي أحدهم الآخر هذا سني يعني على سنة لعن الأمير صلوات الله وسلامه عليه، ونشأ الاسم هكذا. وإلا الآن إذا أردت أن تراجع تاريخ هذه الكلمة لا وجود لها في الصدر الأول في زمن الأول والثاني والثالث، وفي زمن حتى في زمن العباسيين، في زمن العباسيين اشتهرت في آخر زمن الدولة العباسية، وإلا في أول الدولة العباسية كان يقال لهم أبناء الجمهور، يعني قال لهم أبناء الجمهور، حتى أبناء العامة هذه موجودة عندنا اسمية لهم، أما هم يقال لهم أبناء الجمهور، والجمهور على هذا الأمر. والذين كانوا في زمن النبي قال لهم الأصحاب، والذين جاءوا بعدهم يسمونهم التابعون، والذين جاءوا بعدهم يقال لهم تابعوا التابعين. هذه المصطلحات كانت واضحة، لا يوجد مصطلح السني، وإنما هذا المصطلح والذي شاع الآن أصله إلى قضية لعن الأمير صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا زالت آثارهم سارية فيما بيننا. أنقل لك حادثة واحدة وإن طال من المقام، هذا الأمر الأول، لأن في بالي أن أتحدث عن 20 أمر، لكن بالنتيجة المقام لا يسع، بالتالي أذكر فقط رؤوس هذه الأمور أشير إليها بشكل إجمالي. أذكر هذه الحادثة، هذه الحادثة المعروفة والتي وردت بكثرة في زيارات أمير المؤمنين، متكررة، يتكرر ذكرها في بعض الزيارات، ذكرت مرتين. يتعجب قارئ للزيارات ولماذا هذا التأكيد على هذه المنقبة بالذات وهذه المكرمة، لماذا التأكيد عليها أكثر من غيرها؟ وإلا للإمام من المناقب والمعجزات ما هو أعظم من هذه. هذه المسألة التي ذكرت في كتب حديثنا في زيارات الأمير، لما كان الأمير صلوات الله وسلامه عليه واقفا على المنبر يخطب والناس جاءوا يهربون من الطرقات لأن ثعبانا كبيرا قد دخل في طرق الكوفة، والثعبان متوجه إلى جهة المسجد ودخل من الباب الكبير للمسجد الأعظم لمسجد الكوفة، إلى أن صعد على المنبر وكلمه أمير المؤمنين، والقصة معروفة، تفاصيل الكلام لسنا بحاجة ذكر هذه الواقعة فأشير إليها. فسمي هذا الباب الذي دخل منه الثعبان، سمي بباب الثعبان، سمي الباب. الآن حتى في كتبنا الشيعية هذا الباب يقال له باب الفيل، حتى في روايات أهل البيت، حتى الإمام الصادق، بل روايات عن أمير المؤمنين تسمي الباب باب الفيل عندما يتحدث عن علائم المستقبل. لماذا؟ لأن الأمويين جاءوا بفيل وربطوه بعد صلح الإمام الحسن، جاءوا بفيل وربطوه عند هذا الباب حتى ينسى الناس قضية الثعبان، باعتبار هذه معجزة واضحة أمام أعين الناس. جاءوا بفيل وربطوه عند هذا الباب الذي قال له باب الثعبان. وعادة الأطفال إذا ما رأوا حيوانا غريبا لم يكونوا قد رأوا مثله في بلادهم يجتمعون حوله، الأطفال الناس يجتمعون حوله ويأتون بطعام بعلب إلى آخره. إلى أين ذاهب؟ ذاهب إلى باب الفيل. إلى أين أنت؟ من أي باب تدخل؟ أين يكون الموعد؟ عند باب الفيل. وهكذا إلى أن قيل له باب الفيل. فلا تستغرب من هذا، الأمويون ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وأعداؤنا هكذا يصنعون، أعداؤنا هكذا يصنعون، أعداؤنا الذين فيما بيننا وأعداؤنا الذين من الخارج، أعداؤنا أيضا هكذا يصنعون. هناك بقلة يقال لها بقلة الفرفخ، بقلة الفرفخ، هذه بقلة تحبها الزهراء عليها السلام، وفي روايات أهل البيت تسمى بقلة الزهراء، تسمى بقلة الزهراء، بقلة الفرفخ، العرب يسمونها بقلة الفرفخ، وفي روايات أهل البيت نحن نسميها بقلة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، لأن الزهراء تحبها، يستحب أكلها. الروايات واردة في أنها تكون سببا في زيادة العقل. على أي حال ليس الحديث عن هذه البقلة. الآن إذا أردت أن تراجع كتب اللغة، والغريب حتى في كتبنا الشيعية، الغريب حتى في كتبنا الشيعية، هذه البقلة تسمى البقلة الحمقى. الإمام الصادق يقول لعنة الله عليهم، حتى هذا الاسم يبدلوا، بدلوا الزهراء بالحمقى، بقلة الزهراء قالوا بقلة الحمقى، وهذا حتى في كتبنا الشيعية. أقول في كتبنا الشيعية لأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الأمر، لم يلتفتوا لأنهم لم يراجعوا كلام أهل البيت، ولو راجعوا كلام أهل البيت سيجدون هذا الأمر مذكورا في روايات أهل البيت. على أي حال أنا لست بصدد الحديث عن تاريخ الأمويين، وإلا مثل هذه الحوادث كثيرة جدا لم يكن المجلس منعقدا للبحث التاريخي في مسيرة الأمويين وفيما فعله الأمويين من أحاديث ضد أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا الحوادث من هذا القبيل كثيرة وكثيرة جدا. فأمير المؤمنين يعيش في مجتمع ينتشر فيه أعداء هكذا يخططون وهكذا يصنعون وهكذا يعملون. فلو أنه أخذ عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين معجزته تنقلب إلى شيء آخر. فلو أنه أخذ عبد الرحمن بن ملجم إذن ماذا ينسجون من الأحاديث؟ إذن ماذا ينسجون من الدعاية؟ إذا كان الشيء الذي في ظاهره قد لا يضرهم، بقلة يقال لها بقلة الزهراء، يسمونها بقلة الحمقاء، إذا كانت هذه أشياء في الظاهر لا تضرهم، هذه يغيرونها ويصنعون الدعايات والأحابيل والحيل والخطب الماكرة. وأمير المؤمنين يعيش في هذا الوسط، وشيعته لا يدركون مدى التخطيط الذي كان يخطط به الأمير. وبعض الحوادث المنقولة عن بعض الشيعة ممن كان في نصرة الأمير صلوات الله عليه، بعض أوصاف الغباوة والحماقة الظاهرة عليه. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما تمكن أن يغير كثيرا من الأمور، كثيرا من الأمور. أليس لما رأى القوم يصلون صلاة التراويح في مسجد الكوفة أراد أن يغيرها؟ بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب. ولما مر على المسجد ورأى الناس تصلي صلاة التراويح قال بدعة ونعمة البدعة. ولما مر على أمير المؤمنين لما أراد أن يغير هذا الأمر صاح وسنة عمره فرفضه، وبقي الناس يصلون التراويح في زمن خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي من يأتي من أبناء العامة وجسد أن أمير المؤمنين أقر هذه الصلاة وكانت موجودة في زمانه صلوات الله وسلامه عليه. فأمير المؤمنين لو أراد أن يأخذ عبد الرحمن ابن ملجم في هذا المجتمع وفي هذا الوضع ماذا سيقول؟ عندما يدخل إلى المسجد ويجده نائما سيقولون أخذ رجلا نائما هكذا بلا ذنب وبلا جرم وبلا جريرة. موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نبي من أولي العزم، ولما سأل الله هل يوجد في الخلق أعلم مني؟ الباري قال له الخضر أعلم منك واذهب فتعلم منه، ويذهب إلى الخضر. وعندما يصل إلى الخضر ويسمع كلامه حينئذ يتحقق المعنى في قلبه يقينا أن هذا الرجل أعلمه، فيطلب من الخضر أن يصاحبه كي يتعلم من الخضر، فيأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يعترض على أي أمر من الأمور حتى يبين له، ولم يقل له أنا لم أبين له، يعني إلى أن يبين له الأمور. وموسى أيضا يعطي هذا العهد هذا الكلام على أنه سيصبر سيحاول الصبر، وفعلا يرافقه ويخرق الخضر السفينة ويعترض موسى، والخضر يقول له ألم أكن قد أخذت عليك العهد، ويعتذر موسى ويقول إني لا أعترض مرة ثانية. فلما يأتي الخضر وهو يعلم أنه أعلم منه سيقتل هذا الطفل، والقصة واضحة في القرآن، موسى يعترض يقول له قتلت نفسا ذكيا بغير نفس، أنت قتلت نفسا ذكيا لقد جئت شيئا نكرا، قتلت نفسا ذكيا بغير وأية نفس ذكية. الروايات تقول ها هذا لو بقي حيا لأفسدنا أفسد. وإن الله أدرجك والديه بنتا كما تقول الرواية عن فاتق العترة كان من نسلها 70 نبي. الله رزق الوالدين بنتا كان من نسلها 70 نبي كما تقول الروايات الشريفة. وموسى يقول له قتلت نفسا زكية بغير ناس، أن يكون عبد الرحمن بن ملجم نفسا زكية؟ هذه هذا الموجود النجس أيضا حينئذ يكون نفسا زكية، أيضا نفس الاعتراف يأتي على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عدم تحمل الناس وعدم تفهم الناس لمقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي دعا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وبالنتيجة هذا الأمر موجود في حياتنا في زمن إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. كانت كثير من الأمور يعترض بها عليه أنه لما لم يغيرها، لما لم يحدث التغيير فيها. بالنتيجة لا يتمكن الإنسان في كل الحالات أن يغير كل المنكر، ولذلك هذا الأمر ما تأتى لا لأمير المؤمنين ولا لرسول الله، فقط صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه يتأتى هذا الأمر. وإلا إمام الأمة في بعض بياناته مثلا، بعض بياناته الأخيرة عندما يتحدث عن العلماء المنحرفين ماذا يقول؟ يقول ولا يعني هذا، ولا يتحدث عن العلماء وأهمية وجود العلماء في المجتمع. قال ولا يعني هذا أننا ندافع عن جميع العلماء، العلماء الخونة والمتظاهرون بالصلاح أمثال الحسن البصري، والمتظاهرون بالصلاح والمتنسكون ليسوا قلة ولم يكونوا قلة، لا كانوا قلة ولم يكونوا قلة. وفي الحوزات العلمية هناك من ينشر ضد الثورة وضد الإسلام المحمدي الخالص، إن معاول الهدم التي يضربها بعض المتظاهرين بالصلاح في أساس الدين والثورة والنظام تظهر كأن القوم لا عمل لهم في هذه الأيام سوى هذا، إن خطر المتحجرين فكريا والحمقى المتظاهرين بالصلاح في الحوزات العلمية ليس بالهين. وعلى الطلاب الأعزاء تحذير إلى الطلبة، الطلبة عندما يحذرهم الإمام لا يحذرهم من البقاء، يحذرهم من الذي يؤثر في الحوزة، من الذي له كلام في الحوزة. وعلى الطلاب الأعزاء ألا يغفلوا عن أفكار هذه الأفاعي الرقطاء ناعمة الملمس، إنهم دعاة الإسلام الأمريكي وأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر كلامه رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك يتحدث يقول في مدرسة الفيضية تناول ابن المرحوم مصطفى وعاء وشرب منه الماء فقام أحدهم وطهر الوعاء. لماذا طهر الوعاء؟ لأنه نجس، لأن السيد الإمام نجس، اعتبار أن الطفل حكمه حكم أبيه حتى يبلغ، وبعد ذلك إذا بلغ ينظر فيه يقبل الإسلام أو لا يقبل الإسلام. هذا البيان من أخريات البيانات التي نشرتها أجهزة الإعلام في حياة الإمام رضوان الله تعالى عليه. الاعتراضات التي كانت من يعترض بها على إمام الأمة أو في الوقت الحاضر لا يعني أن الإنسان إذا كان في مقام من المقامات يتمكن أن يغير كل منكر أبدا. في بعض الأحيان ربما يكون السكوت على المنكر تصليح للمنكر بسبب الظروف، لا أن هذا أسلوب من أساليب تصليح المنكر، لكن بسبب الظروف المحيطة ربما لو يتدخل الإنسان في تصليح هذا المنكر يؤدي إلى نشوء منكر أعظم. وبالنتيجة تصليح المنكر الأعظم بالمنكر الأقل هذا من المسائل الواردة في الكتب الفقهية ومفروضة لدى الفقهاء على أي حال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أعود إلى أصل حديثي، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما أخذه من هذه الجهة بسبب الظروف المحيطة به، لا يوجد هناك تفهم، لا يوجد هناك معرفة في المجتمع الذي عاش فيه أمير المؤمنين الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا سبب، هذا أمر من الأمور. الأمر الثاني، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لو كان أخذه هكذا لأصبحت هذه الطريقة حجة بيد الظالمين، أنهم يمكن أن يجدوا شرعية لأخذهم على الظن والتهمة، وإلا أمير المؤمنين إذا أخذه إنما يأخذه على العلم واليقين لعلمه المطلق صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يأخذه لعلمه، أما بالنتيجة هذا الأمر تفهمه الناس، النتيجة الظلمة الذين سيحكمون المسلمين سيتخذون من هذا الأمر ذريعة، كما أن الإمام صلوات الله وسلامه بحسب الظاهر أخذه على التهمة والظن، بحسب الظاهر هكذا، وإلا وجده نائما ويأخذه من المسجد، فيكون على أساس الظنة والتهمة، فيكون بابا وذريعة بيد الظالمين بعد ذلك. هذا أمر ثاني، وهذا فيه تفصيل المقام ما يسع بقية الأمور أشير إليها بشكل إجمالي. الأمر الثالث من الأمور التي يكلف بها عامة الناس وحتى عامة القضاة من غير المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وعامة الولاة، ألا يأخذ الناس قبل حصول الجناية. أما الإمام لو أخذه، الإمام عالم بأمور كثيرة، وقلت هناك مقدمات، هناك مقدمات بسببها يحكم عليه بالقتل كما ذكرت في أول حديثي، لكن بالنتيجة هذا الأمر لو فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينئذ يمكن أن يتمسك به غيرهم حتى من غير الظالم، هنا الأمر الأول من غير الظالم، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنما علم الناس هذه الطريقة أن يكون فعله مطابقا لقوله، وهو الذي يعلم الناس ويعلم ولاته ويكتب إلى ولاته صلوات الله عليه ألا يأخذ الجاني قبل جنايته حتى يرتكب الجناية. ومن نتيجة هذه الآيات هذا المعنى موجه لعامة المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا المعنى موجه لعامة المؤمنين. بالنتيجة الأمير لو فعل هذا الأمر سيفتح بابا يقدح في هذه المسألة، في هذه المسألة الأخلاقية، في هذه المسألة الشرعية. ثم إننا نجد في رواياتنا الشريفة في تفسير الآية الشريفة إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن معنى هذه الآية ومن هو العالم الذي يخشى الله، من هو العالم الذي ذكر في هذه الآية، قال من وافق فعله قوله، من صدق فعله قوله، إذا كان هناك تصديق بين الفعل والقول هو هذا العالم الذي يخشى الله. الآن السبب الأول عدم تحمل الناس، وإلا موسى نبي يقول للخضر قتلت نفسا زكية بغير ناس. الأمر الثاني لئلا يكون هذا الأمر حجة بيد الظالمين، الظالمون الذين سيأتون الإمام يعلم إنما يفتكون بشيعته، ولذلك هو في واقعة الجمل صلوات الله عليه سن سنة حتى الظلم الذين جاءوا بعد ذلك عملوا بها. في واقعة الجمل ما قتل الذين تبقوا من جيش عائشة وطلحة والزبير، وإنما تركهم هكذا باعتبار أنه قد قتل قائدهم لا أمير لهم. هذه السنة أيضا الظلم بعده عملوا بها، نفس هذه السنة والتي ربما دفعت في كثير من المواقف عن الشيعة، في كثير من الثورات التي قام بها كثير من السادة الزيدية أو من السادة الحسنية. هذه السنة كثير من الظلمة أيضا عملوا بها، أنه إذا قتل الأمير يتركون الباقي، لا يجهزون على قتال الباقي. على أي حال هذا الأمر الثاني، أن لا يقع هذا الأمر حجة وذريعة بيد الظلمة فيأخذون على الظنة والتهمة. والأمر الثالث أن لا يشتبه في فهم هذا المعنى أن الإمام يقول شيئا ولا يصدقه، لأن الناس هكذا تأخذ على الظاهر، وباعتبار من آدابنا الشرعية، من آداب العالم، من آداب الحاكم، من آداب المؤمن، بل من شرائط الحاكم حينما يتكلم، حينما يقول أن يفعل. فالأمير عندما يقول للناس لولاته أنه الجاني لا يؤخذ إلا بعد جنايته، عندما يقول هذا الكلام ويرونه أنه يفعل غير هذا، هو الأمير لم يكن قد فعل أمرا مخالفا، لكن بنتيجة الظاهر للناس هو هذا، والناس تفهم هذا الأمر. حينئذ هذا أولا باب يوقع الناس في الخطأ والشبهة، وباب أيضا يفتح الناقد ويفتح التجريح على الأمير صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة ثالثة. ومن جهة الرابعة الرضا بقضاء الله وقدره، وأمير المؤمنين كان راضيا بقضاء الله وقدره. إمامنا الصادق سألوه عن معنى التوحيد، ما التوحيد يا ابن رسول الله وسيد الموحدين سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه؟ مثال التوحيد في هذا الخلق علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. لما سألوا الإمام الصادق ما التوحيد يا ابن رسول الله، قال الرضا بقضاء الله وقدره. والرضا بقضاء الله وقدره في قمة معانيه قلت الجنبتين، في الجنبة التشريعية وفي الجنبة التكوينية. راضيا بقضاء الله في الجنبة التشريعية، من التشريعات الظاهرة في الإسلام أن الجاني لا يؤخذ قبل جنايته. ومن الجهة التكوينية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه علم أن الباري سبحانه وتعالى بحسب الأسباب التي سببها بحسب المشيئة الإلهية أن أجله قد حان الآن، فتسليما للإرادة التشريعية للباري وللإرادة التكوينية للباري كان راضيا بقضاء الله وقدره. وهذا المطلب واقعا يحتاج إلى تفصيل، لكن الوقت ما يكفي. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، الأمر الخامس أراد أن يكون مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يكون مصدقا. وأمير المؤمنين جعل حياته في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ليلة البارحة إذا تتذكر في آخر المجلس قرأت عليك نصا من كتاب البحار الشريف عندما سأل الرسول أمير المؤمنين في مسألة المبيت في فراشه، في ليلة المبيت في الفراش عندما هاجر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال أمير المؤمنين؟ قرأته عليه من نفس الكتاب الشريف. ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء، بل رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخي لك أو لقريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. أمير المؤمنين يقول لرسول الله هكذا، أو لبعض الحيوانات تمتهنها. أمير المؤمنين يكون فداء. إذا لماذا يستكثر علينا إذا قلنا نحن كلابا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ أمير المؤمنين هكذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل رضيت أن أكون، أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو لقريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. يقول له هل أحببت الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ومحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك؟ ولولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جعل حياته في خدمة النبي الأعظم، في حياة النبي وبعد رحيل النبي عن الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. أمير المؤمنين أراد أن يكون كلام النبي صادقا ومصدقا، وإلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قادر أن يمسح بعبد الرحمة، قادر أن يدعو البشرين فيستجاب له تنتهي الأمور، قادر أن يتفرج بولايته التكوينيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأمير أراد أن يجعل كلام النبي صلى الله عليه وآله مصدقا، لأنه طالما ذكر هذا الأمر بين المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم أن لحية الإمام، أن كريمة الإمام ستتحضر عند رأسه في محرابه، طالما ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكى لأجل ذلك، فأراد الأمير أن يصدق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذه الليلة عند الفجر عندما يرقب النجوم بين ساعة وأخرى يقول: بلى بلى، إنها الليلة التي قد وعدني رسول الله، لا كذبت ولا كذبت. فأراد أن يجعل من كلام النبي صلى الله عليه وآله متحققا في الواقع الخارجي، متحققا في الواقع الخارجي بين أعين الناس ظاهرا بينا. وهذا المعنى ليس بغريب أبدا، هذا المعنى ليس بغريب، إنما هو هذا من مراتب التضحية، من مراتب الإيثار. ليس الأمير قد فعله، حتى أصحاب الأمير قد فعلوا ذلك، ليس الطمار رضوان الله تعالى عليه، وحتى الرشيد الهجري وكميل ابن زياد وقنبر وأضرابهم من الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، فقط تشير إلى حادثة ميثم التمار وبشكل مختصر. ميثم التمار لما جاءوا به إلى ابن زياد، وبعد الحديث والكلام فيما بينه وبين ابن زياد قال له: وبماذا أخبرك صاحبه؟ بماذا أخبرك أبو تراب؟ قال: أخبرني أنك تقطع يدي ورجلي وتصلبني وتقطع لساني. قال: وإني لأكذبه، أصلبك وأقطع رجليك وأقطع يديك ولا أقطع لسانك. وفعلا يأخذون ميثم ليصلبونه على النخلة، على درع النخلة، ويقطعون يديه ويقطعون رجليه والدماء تفر. لكن ميثم رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين هذا المعنى، وإلا ميثم مشغول بالموت، الدماء تشهر دقيقتين ويموت، لكنه أخذ ينادي في الناس: من أراد أن يسمع الحديث المكنون، حديث العجائب عن علي بن أبي طالب، فليأتوا وليسمع. وفعلا تجتمع الناس حوله ويبدأ يحدثهم، وفي زمان حياته ما كان يصنع هذا بهذا الشكل المفضوح بين الناس في زمان حياته، لكنه أراد أن يصدق كلام الأمير صلوات الله عليه. وفعلا يبدأ يحدث الناس، وعمر بن حريث دار قريب من الجرع الذي صلب عليه ميثم التمار، يأتي سيارة الناس وقعد تهرمان أن ميثم يحدث بالعجائب عن علي بن أبي طالب، يرجع مسرعا إلى الأمير، إلى أمير الفاسقين، يقول له: استعجل وبادر، فلربما جعل قلوب أهل الكوفة ميالة عنك، بعيدة عنك، لا تميل إليه. يأمر الحرسي أن اذهب واقطع لسانه، وفعلا يأتي الحرسي: يا ميثم أخرج لسانك، ماذا تفعل؟ قال: ألم يكن ابن الزاني أراد أن يكذبني ويكذب مولاي علي صلوات الله عليه؟ فعلا قطع لسانه. هذا الأمر الذي فعله ميثم وأضراب ميثم بهذا الأمر، رحمة الله عليه الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير، هذا الرجل المجاهد المنافح عن الحق والذي جهل قدره، الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه، ينقلون عن في بعض أسفاره إلى مشهد كان كثير السفر في جمعه المصادر والمخطوطات والكتب العتيقة لأجل كتابه الغدير الشريف، في بعض أسفاره إلى مشهد، وفي بعض المجالس العلمية في بعض مجالس العلماء حدث نقاش في أنه يوجد في بعض الأخبار أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصلي في اليوم والليل ألف ركعة، فكيف يتمكن من ذلك وبيده الحكومة؟ وأين هو الوقت الذي يكفي للإتيان بألف ركعة في اليوم؟ الوقت لا يكفي، متى يأكل متى يشرب؟ شيخ الأميني ترك شغله و
تبرع وتفرد بهذا الأمر، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة أمام الناس لمشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه، يصلي وبعد ذلك يتفرع للتجويد والكتابة حتى يبين للناس أن هذا الأمر هو يمكن أن يفعله، فكيف الأمير صلوات الله وسلامه عليه فعلا كان يصلي 1000 ركعة، كان يصلي 1000 ركعة، لا يريد أن يصلي هو 1000 ركعة، إنما أراد أن يثبت شيئا، أن يثبت مصداقية ويثبت واقعية هذه الفضيلة وهذه المكرمة التي تنقل عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شيخ الأميني بعد أن يتوفى أحد العلماء في كربلاء يرى في المنام بعد وفاة الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه، يرى في المنام وكأنه يوم القيامة الناس عطشى وشيعة أهل البيت قد وقفوا صفوف باتجاه حوض الكوثر، ومن الذي على الحوض؟ علي صلوات الله وسلامه عليه. كان يملأ الأفؤس، يملأ الكأس ويعطيه لشيعته، إلى أن جاء دور الشيخ الأمين رضوان الله تعالى عليه، هذا العالم الذي يرى في المنام، يقول أمير المؤمنين حينئذ طرح الكأس جانبا وقال أنا لا أشربك الكأس وإنما هكذا بيدي، واغترف الماء بيده وشرب الشيخ الأمين رضوان الله تعالى عليه. فالأمر الخامس أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قلت المطالب فيها تفصيل كثير وفيها تشعبات كثيرة، الأمر الخامس أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يجعل من كلام النبي الأعظم أمرا واقعيا وحقيقة سابقة في الخارج، وهذا عين التضحية، هذا هو معنى التضحية في أسمى معانيها، إذ لا يجد لنفسه قيمة إلا كلام للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هو يقول له أكون فداء لبعض الحيوانات أن تمتهنها، تمتهنها يعني عندك مبتذلة لا قيمة لها، امتهن الشيء ابتذله واحتقره. هذه الأمور الخمسة يمكن أن نقول أنها تستند إلى بديهيات، إلى أوليات من الحكمة العقلية، من الحكمة الدينية، يعني أن العقلاء يقبلون بهذه المعاني، وأن الحكماء لو تصرفوا إنما يتصرفون على هذا الأساس، والذين عرفوا روح التشريع، والذين عرفوا روح الإسلام لو أرادوا أن يتصرفوا في مثل هذه المواقف إنما يتصرفون بحسب هذه المعاني التي بينتها، ليس فقط أمير المؤمنين بل حتى شيعة أمير المؤمنين. ولذلك كثير من المواقف في زمن إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إنما كانت الأسباب التي تختفي خلفها من هذا القبيل، كثير من الأمور من لم يكن عارفا بدقائق الأمور ربما تشتبه عليه الأحوال، تشتبه عليه الأوضاع، لكن كثير من الأمور كانت تختفي خلفها كثير من هذه الملامسات. هذه جملة الأمور التي كانت يمكن أن تكون على أساس الحكمة العقلية، حكمة الحكماء أو الحكمة التي تفهم من روح التشريع الإسلامي، أما هناك جملة من الأمور الأخرى أيضا أشير إليها وبشكل سريع، هذه بيانها بشكل مفصل يحتاج إلى مقدمات فلسفية، يحتاج إلى مقدمات تتعلق مطالبها ببعض المعاني العرفانية في علم العرفان، لكن أشير إليها بشكل إجمالي لأجل الفائدة. إضافة إلى تلك الأمور الخمسة هناك جملة من الأمور يمكن بمجموعها أن تكشف عن سر من الأسرار التي دعت الأمير صلوات الله وسلامه عليه أن لا يبادر إلى أخذ ابن ملجم لعنة الله عليه. أولا العشق الذاتي في ذات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، العشق الذاتي لرسول الله ورغبته وعشقه للحوق برسول الله ورغبته للحوق بأسلافه الذين سبقوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحب الوطن من الإيمان، ومن معاني حب الوطن من الإيمان فيما سلف قلت من معانيها الوطن الإمام، حب الوطن من الإيمان، حب الإمام، لأن الإمام هو الوطن. صحيح الأرض ربما يقال لها وطن، لكن هذا وجه من وجوه الحديث. وحب الوطن من الإيمان حب المبدأ الأول من الإمام. وأمير المؤمنين إنما يوجد عشق في ذاته يتعلق بالمبدأ الأول، يريد أن يرجع إلى المبدأ الأول، يتخلص من هذه الإضافات والعوارض والتي لا تحجبه. يخشى لي الغطاء عندما أقول هذه الإضافات والعوارض لا تحجبه، كشف لي الغطاء كما يقول صلوات الله عليه ما ازددت يقينا. هذا أمر. الأمر الآخر، الأمر الأول، العشق الذاتي الموجود في ذاته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، أخلاقه المتعالية، رحمته، رأفته، عفوه، ستره، وسائر المعاني السامية لأخلاقه أيضا لها مثلية في هذا الأمر. قلت هذه الأمور بمجموعها، هذه الأمور بمجموعها، أولا العشق الذاتي في ذاته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه، ثانيا أخلاقه المتعالية والتي حوت الكمال بتمامه، ثالثا مصالح نحن نجهلها تتعلق بهداية الناس في زمانه وفي الأزمنة المتأخرة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. بالنتيجة نحن لا نعلم تمام المصالح ولا نعلم تمام الأمور وتمام الأشياء، فهناك كثير من المصالح وكثير من الأسرار والمنافع والحكم والبلاكات نحن نجهلها. أولا عشقه الذاتي للحوق بالمبدأ الأول، وثانيا أخلاقه المتعالية صلوات الله وسلامه عليه، وثالثا مصالح هو يعلمها نحن لا نعلمها، وثالث ورابعا الوفاء بعقد البيع. أليس أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم؟ أليس أن عليا شرى نفسه، شرى باع نفسه في مرضات الله؟ علي شرى نفسه في مرضات الله، علي باع نفسه في مرضات الله. البيع يقصد التسليم، وفاء بعهد البيع وبعقد البيع. خامسا وفاء بعهد الإمامة والعصمة. ألم تنزل الصحف المختومة على الأئمة؟ الروايات هكذا تقول، نزلت الصحائف المختومة على الأئمة تبين لهم ما يعملون. بالنتيجة قلت هذه المعاني لا تبين بسهولة، هذه تحتاج إلى مقدمات فلسفية، تحتاج إلى مقدمات تتعلق بمطالب كثيرة من علم العرفان، لا تبين بهذه السهولة. أنا فقط أشير إلى عناوينها لأجل الفائدة، ربما بعض الإخوان ينتفعون منها في مجالسهم في تبليغهم، يمكن أن يستفيدوا من هذه العناوين ويبحثون عنها، وإذا ما سنحت الفرصة في وقت آخر أوصف الكلام في هذه المطالب. خامسا الوفاء بعهد الإمامة وبعقد الإمامة، الالتزام بما جاء في الصحيفة المختومة التي نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه، أن نمضي إلى هذا الوقت الذي تخضب فيه كريمتك. وسادسا الفساد التكويني الذي يبلغ ذروته في بعض الأحيان وليس له من صلاح، والفساد التكويني إنما يأتي من الفساد التشريعي. هناك رابطة بين التشريع والتكوين، إقامة حد واحد من حاكم عادل أفضل للأرض من مطر 40 صباحا. المطر تأثيره تكويني، إقامة الحد مسألة شرعية، هناك ترابط. الصدقة مسألة شرعية، أثرها التكويني في طول العمر. صلة الرحم مسألة شرعية، أثرها التكويني في طول العمر. طول العمر مسألة تكوينية. بالنتيجة هذه المسألة ربما فيما سلف نحن تحدثنا عنها، هناك رباط وعلاقة وثيقة بين هذه الواجبات في الأمور الشرعية وبين المسائل التكوينية. أليس في رواياتنا أنه في زمن الإمام العادل الزمان يطول؟ في رواياتنا في زمن الإمام الظالم الحاكم الجائر الوقت ينتهي بسرعة؟ هذه المعاني موجودة. قصر الوقت مسائل تكوينية هذه لا ترتبط بقضايا الحلال والحرام، وإنما ترتبط قضايا الحلال والحرام من جهة عمل الناس وعدم عمل الناس. هناك ترابط بين التكوين والتشريع. الفساد التكويني الذي ربما قد يبدا ذروته في بعض الأحيان وليس له من علاج ناجع إلا دم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه مسألة قليلة الكلام فيها. أنا قلت هذه المسائل تحتاج إلى مقدمات كثيرة، أعود مرة ثانية أكرر كلامي، فلا يساء فهم هذه المطالب. هذه المطالب تحتاج إلى مقدمات حتى تتضح. فساد التكويني إذا بلغ ذروته في بعض الحالات ليس له من صلاح إلا دم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الخامس أو السادس، هذا الأمر السادس. الأمر السابع، الأمر السابع تعظيم الأجر لشيعته. إذا عظمت المصيبة على شيعته عظم أجرهم، لا بالمعنى الذي يقوله النصارى، لا بالمعنى الذي يقوله النصارى أن المسيح إنما قتل كفر الخطيئة، لا بهذا المعنى. هذه المطالب تحتاج إلى مقدمات، لكن هذا المعنى بالنتيجة موجود في رواياتنا، نحتاج إلى بيان. نحن نشير بشكل إجمالي الآن من الأمور التي بسببها كان هذا الحال أنه لم يؤخذ عبد الرحمن ابن منذر أيضا هذا الأمر. إذا عظمت المصيبة سيعظم أجر الشيعة حينئذ، وحينئذ إذا عظم أجرهم سيقصر موقفهم في يوم القيامة، وإذا قصر موقفهم في يوم القيامة سيكونون من أهل الشفاعة، سينالون الشفاعة بيسر وسهولة. هذا أمر. أمر آخر أيضا، الأمر السابع، الأمر الثامن، الأمر الثامن أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مظهرا بكل المعاني الأسمائية الإلهية، ولذلك هذا المعنى مشهور ومعروف على ألسنة الناس، نادي عليا مظهر العجائب، قراءة مظهر، قراءة الصحيحة مظهر العجائب. إذا المعنى واحد، إذا كان هناك اختلاف في المعنى من حيثية من الحيثيات، نادي عليا مظهر العجائب، علي كان مظهر العجائب، علي كان مظهر الأسماء الحسنى، ظهرت فيه الرحمة الإلهية، ظهر فيه الجبروت الإلهي، جمعت في صفاتك الأضداد إلهما عزت لك الأنداد، جمع الصفات المتضادة لأنه كان مجمعا مظهرا لكل الأسماء الإلهية الحسنى، لكل الصفات الإلهية العليا. هو البكاء في المحراب ليلة والضحاك إذا اشتد الضرار، بكاء وضحاك معاني متضادة. أمير المؤمنين كان مظهرا لكل هذه المعاني، معاني الأسماء ومعاني الصفات الإلهية، ظهرت فيه وتجلت في مرآة وجوده الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. فأمير المؤمنين إنما جرى عليه هذا الأمر وجرى عليه القتل كي تتجلى تظهر فيه معنى القدرة الإلهية، يعني أن القدرة الإلهية ظهرت فيه، ظهر معنى العبودية في ذاته الخاضع للقدرة الإلهية، فتسلطت القدرة الإلهية بكل جبروتها وظهرت في هذا المظهر. قلت هذه المعاني تحتاج إلى بيانات، وفقط أذكرها بشكل مختصر لا يساء فهمها. فظهرت القدرة يكاد زيتها يضيء، يكاد زيته زيت ذاته يكاد يضيء لو لم تمسسه نار، نار القدرة الإلهية، نار الجبروت الإلهي. هذا أمر أيضا لأنه كان مظهرا للأسماء الإلهية، فلا بد أن تظهر فاعلية القدرة في حياته صلوات الله وسلامه. هذا أمر. الأمر التاسع، الأمر التاسع انشغاله بالله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله إن عليا ممسوس بذات الله؟ ألم يقل النبي هكذا صلى الله عليه وآله؟ ممسوس بذات الله، انشغاله بالله وإعراضه عن كل شيء، هذه تواتم بالنسبة له صلوات الله عليه، هذه تواتم. نعم نحن نجد أن هذا الأمر عظيما، أننا مثلا إذا صرنا بهذا الحال أننا نعلم أن هذا الشخص يقتلنا مثلا ولا نأخذه، هذا الأمر نجده بالنسبة لنا عظيما، أما بالنسبة له هذه تواتم لا يعبأ بها، ذات ممسوسة في ذات الله، ذات تركت ما يتعلق بها. ولذلك حتى في صلاته لما أعطى الخاتم، لما تصدق بالخاتم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيها معنى عرفاني دقيق، تصدق الأمير بالخاتم، تصدق الأمير بالخاتم يشير إلى هذا المعنى، أن الأمير منشغل عن نفسه بالمرة. وإلا حتى هذا ربما قد يقال، قد يقال أن الإنسان الذي يتوجه في الصلاة وينقطع إلى الله، يتوجه في الصلاة وينقطع إلى الله طبعا لا يلتفت إلى مسكين يحتاج إلى صدقة ليصدق عليه بخاطر، طبعا لا يلتفت إلى مسكين لأنه منقطع إلى الله، هذا ربما قد يؤثر على انقطاعه. وهذا نفس الانقطاع إلى الله والشعور بالتلذذ ومحاولة الحفاظ على الرابط، فهي هذه من الأنانية، لأن الإنسان يشعر فيها منفعته، هذه أيضا أبعادها تضرب في جذور أنانية الإنسان. أما الأمير صلوات الله وسلامه عليه لأنه متوجه بكليته لله سبحانه وتعالى، منقطع عن نفسه، كان التصدق الخاتم من هذا الباب لأنه متوجه بكليته لكل الشؤون الإلهية، ولأنه كان مظهرا لكل الأسماء الإلهية، التصدق بالخاتم من هذا الباب. وحتى سحب السهام من بعينه بعد المعركة يقوم للصلاة أيضا من هذا الباب. وحتى قوله صلوات الله عليه جلوسي في المسجد أحب إلي من جلوسي في الجنة، لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي وجلوسي في الجنة في رضا نفسي. والنتيجة هذه مطالب كثيرة. ومن ترك ما يريد لما أريد، تركت ما يريد لما أريد، وأمير المؤمنين هو الذي ترك ما يريد لما يريد الله، من ترك ما يريد، وفوت الحاجة أحب إلي من قضائها، انشغاله بالله أحب إليه من قضاء حاجته. هذه المعاني كلها وغيرها كلها تشير إلى ذلك المعنى الذي ابتدأنا فيه أول الحديث، أننا لا نعرف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه التبريرات وهذه البيانات، هذه البيانات صاحب الإيمان لا يبني إيمانه على هذه المعاني، إنما نحن أجبنا على هذا السؤال لئلا يقال إن هذا الأمر لا جواب له، وإلا نحن لا نتعامل مع المعصوم أن نبحث في العلل أبدا، نحن لا ندرك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نحن لا ندرك عليا حتى نبحث في علل أفعاله وأقواله صلوات الله وسلامه عليه. حينما ندرك عليا حينئذ نبحث عن أقواله وأفعاله، وإلا صاحب الإيمان يخجل أن يبرر لعلي ولآل علي هذه المعاني، لكن أجبنا على هذا السؤال لئلا يقال أن هذا السؤال لا جواب له. وإلا قبل ليال ذكرت لك مقطعا من حديث الإمام الرضا، الآن أذكرك به، ذكرت لك مقطعا من حديث الإمام الرضا في الكاف الشريف، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيار، انتبه إلى كلمات الإمام الرضا، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختيار، هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخشئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطراء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء؟ عن أن يدركوا شأنا من شأنه، عن أن يصفوا شأنا من شأنه وفضيل من فضائله، وأقرت للعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله أو يعرف بكلهه أو يفهم شيئا من أمره أو يوجد من يقوم مقامه أو يغني غناه؟ لا شيء وأنا، وهو بحيث الناجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ نحن نتعامل مع أهل البيت على أساس هذا المعنى. باقي العتقة يقول لسالم الأسل: يا سالم، إن الإمام هادي المهدي لا يدخله الله في عمى ولا يجهله عن سنة، وليس للناس النظر في أمره ولا البحث عليه، وإنما أمروا بالتسليم له. ليس للناس أن ينظروا في أمره في أفعاله ولا يبحثون عن العلل. يا سالم، إن الإمام هادي المهدي، هادي المهدي لا يدخله الله في عمى ولا يجهله عن سنة، ليس للناس النظر في أمره. لا حكم التفكير في أمره فيما يفعله، إنما يسلمون ولا البحث عليه ولا يبحثون خلف أفعاله عن العلل. ليس لهم أن ينظروا في أمره ولا البحث، وإنما أمروا بالتسليم له. ولذلك الروايات: قد أفلح المسلمون، إن المسلمون هم الندباء، المسلمون الذين يسلمون لما يفعله المعصوم ولما يقوله، أن المسلمين هم الندباء. ولقد خاب أصحاب الكلام، أصحاب الكلام، هلك أصحاب الكلام. أصحاب الكلام من هم؟ هؤلاء الذين يريدون أن يبحثوا عن العلل. أصحاب الكلام يعني أصحاب الأدلة العقلية، الذين يريدون أن يناقشوا أفعال الإمام وأقوال الإمام وفقا لمعتقداتهم العقلية. لقد هلك أصحاب الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، والله لو علموا كيف كان أصل الخلق لما اختلف اثنان. يعني أن هذه المتبنيات التي يتبنونها لم تكن متبنية على أساس علمي صحيح، لأنهم لو علموا كيف كان أصل الخلق لما اختلف اثنان كما تقول الروايات. إذن هذه المتبنيات هكذا بنيت على أساس مشاريعهم وأدواتهم. هلك أصحاب الكلام يعني أصحاب الأدلة العقلية، يقولون هذا ينقاد وهذا لا، هذا ينقاد يعني هذا يجوز وهذا لا يجوز. وإنما أفلح المسلمون، المسلمون هم النكباء. يا كامل في رواية أخرى يخاطب كامل التمار: يا كامل، إن المؤمن قليل والناس كلها بهائم والمؤمن غريب. قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. هذه المعاني واردة في رواياتنا الشريفة بكثرة، المقام ما يسع لإيراد روايات في هذا المضمون. ربما المجلس تعدى وقته أكثر من كل ليلة، لكن في الاتجاه هذه ليالي القدر، وأفضل الأعمال في هذه الليالي طلب العلم، وأفضل العلم ما كان عن علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحن نتعامل معه على هذا الأساس، وإنما البيانات التي كانت لأجل أن لا يقال أن هذا السؤال لا جواب له، وإلا نحن نتعامل مع المعصوم على أساس التسليم ليس